أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله يحفظكم. الكلام في مناهج البحث العلمي. قال: مناهج البحث العلمي، تعريف المنهج العلمي. المنهج العلمي هو الطريقة التي يتبعها العلماء في وضع قواعد العلم وفي استنتاج معارفه على ضوء تلك القواعد، فهذا هو تعريف المنهج العلمي. الآن العلم مر علينا في بداية الكتاب أنه المصنف عرف العلم بأنه انطباع صورة الشيء في الذهن، فهل المقصود من العلم في هذا التعريف، في تعريف المنهج العلمي، هو نفس ما أراده المصنف في بداية الكتاب وهو انطباع صورة الشيء في الذهن، أو أنه يراد منه شيئا آخر، معنى آخر؟ نقول أن العلم مشترك لفظي بين ذلك المعنى الذي ذكره المصنف في بداية الكتاب وبين معنى آخر هو المراد هنا. فالمراد من العلم في هذا المقام هو مجموعة من القواعد تدور حول موضوع واحد. فالآن علم المنطق هو مجموعة من القواعد تدور حول التعريف والاستدلال ومناهج البحث. علم الطب هو مجموعة من القواعد تدور حول جسم الإنسان من حيث الصحة والمرض. علم النحو هو مجموعة من القواعد تدور حول الكلمة من حيث البناء والإعراب، وهكذا. إذن المقصود من العلم في هذا التعريف، في تعريف المنهج العلمي، غير ما قصد في بداية الكتاب من أن العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن. ولهذا نقول أن كلمة العلم مشترك لفظي تطلق على معنيين: المعنى الأول ما تقدم، وهذا هو المعنى الثاني. فقال أن المنهج العلمي هو الطريقة التي يتبعها العلماء في وضع قواعد العلم. فالآن العلماء عندما يضعون قواعد أي علم لابد أن يستندون إلى طريقة معينة في تصنيف هذه القواعد وتبويبها وتقسيمها إلى فصول وإلى مقاصد وإلى أبواب وهكذا. هذه الطريقة التي يتبعها العلماء في تصنيف العلوم هي ما يعبر عنها بمنهج المنهج العلمي، المنهج العلمي. ولهذا قال: يعني بالعلم هنا كل مجموعة منظمة من المعارف الإنسانية تدور حول موضوع خاص الآن مثل ما مثلنا أنه موضوع المنطق هو عبارة عن مجموعة منظمة من المعارف. يعني شنو مجموعة منظمة من المعارف؟ بمعنى أنها مجموعة من القواعد تدور حول موضوع خاص، تدور حول التعريف والاستدلال ومناهج البحث، وهكذا علم النحو وهكذا باقي العلوم. فكل علم من العلوم يدور هو عبارة عن مجموعة من القواعد، مجموعة من المسائل تدور حول موضوع معين، وفي ضوئه يكون المنهج العلمي بمعناه العام هو الطريقة التي ينتهجها الباحثون في دراسة أي موضوع من أي علم من العلوم للوصول إلى القواعد العامة. إذن هؤلاء العلماء، هؤلاء الباحثون عندما يبحثون في علم معين للوصول إلى تقنين قواعد ذلك العلم، أو لا، ليس الهدف دائما هو تقنين قواعد في ذلك العلم. فالآن تارة الباحث يبحث لإيجاد قواعد في ذلك العلم، وتارة يبحث أو يدرس ظاهرة معينة للوصول إلى أسبابها وما يترتب عليها من نتائج وطرق معالجتها. فإذا كانت الظاهرة سلبية أو طرق تعزيزها أو استثمارها، إذا كانت ظاهرة إيجابية. فمثلا يأتي الباحث ويدرس ظاهرة تفوق الطلبة في بعض البيئات أو في بيئة معينة، فالآن هذا الباحث لا يبحث لأجل شنو؟ لأجل تأسيس قواعد في علم الاجتماع مثلا، وإنما يبحث ظاهرة اجتماعية، ظاهرة اجتماعية. فهذه الظاهرة سواء كانت ظاهرة إيجابية فهو يبحث هذه الظاهرة لكي يبرز الإيجابيات ويبين أسباب هذه الإيجابيات حتى يقتدى بها، أو أنه تكون الظاهرة سلبية، فمثلا يدرس ظاهرة انتشار الجريمة في مجتمع معين، يدرس هذه الظاهرة لكي يبين أسبابها وطرق علاج هذه الظاهرة السلبية. إذن قصدنا أنه من يبحث، من يحتاج إلى منهج البحث العلمي، ليس دائما يبحث لأجل تأسيس قواعد في ذلك العلم، بل لا، لستلتم المطلوب هذا شرح الموجود تعريف المصنف، الموجود تعريف المصنف، ولكن أنا أذكر لكم هذه الإضافة حتى تتضح القضية، أنه منهج البحث العلمي مو دائما مختص شنو بتأسيس القواعد في ذلك العلم. فتارة الباحث يبحث في تنقيح قواعد ذلك العلم، يؤسس في قواعد ذلك العلم، فهذا بحث علمي، وتارة يستعمل القواعد في دراسة معينة، أيضا هذا يعبر عنه بالبحث العلمي. فقال: فاستنتاج المعارف على ضوء تلك القواعد. إذن المنهج البحث العلمي هو عبارة عن طريقة يتبعها العلماء في دراسة وبحث القواعد، إما لتأسيس قواعد في ذلك العلم أو لاستعمال قواعد علم معين أو أكثر في دراسة ظاهرة من الظواهر. فهذه الطريقة التي يتبعها العلماء في دراستهم يعبر عنها بمنهج البحث العلمي. فإذن منهج البحث العلمي لابد أن تكون له قواعد ثابتة، وإلا لأصبح البحث عشوائيا ولا يتصف بسمة العلمية. تقسيم مناهج البحث العلمي. قال: تنوع مناهج البحث العلمي إلى نوعين، هما المناهج المنطقية أو المناهج العامة، والمناهج الفنية أو المناهج الخاصة. بمعنى أنه لدينا قواعد عامة، يجب أن تتوفر هذه القواعد في جميع الأبحاث. في جميع الأبحاث يجب أن تتوفر فيها قواعد عامة، فالقواعد العامة التي ينبغي توفرها في جميع البحوث حتى تتسم هذه البحوث بكونها بحثا علميا، هذه هي المناهج المنطقية، وهذه هي الناحية التي يعالجها المنطق. وهناك أمور مختصة، يعني البحث بالإضافة إلى القواعد العامة لديه أمور مختصة، فالباحث في مجال التاريخ يحتاج إلى قواعد إضافية غير القواعد العامة، تختلف عمن يبحث في علم الكيمياء، وتختلف عمن يبحث في علم النفس، وهكذا. بلي يستعملوه قاعدة عامة، استقراء قاعدة عامة. يعني هذا نظير، لاحظوا، نظير للتقريب، أنه مر علينا في مثلا أشكال القياس، في القياس الاقتراني مر علينا أنه هناك قواعد عامة ينبغي توفرها في جميع الأشكال. القياس الاقتراني أربعة أشكال، فذكرنا في البداية أن هناك قواعد عامة ينبغي توفرها في جميع الأشكال: تكرار الحد الأوسط، النتيجة تتبع أخص المقدمتين، لا يتألف القياس من سالبتين، لا يتألف من جزئيتين، لا يتألف من صغرى سالبة وكبرى جزئية. هذه القواعد عامة يجب أن تتوفر في جميع الأشكال الأربعة. بالإضافة إلى هذه القواعد العامة ذكرنا قواعد خاصة في كل شكل من الأشكال، فذكرنا مثلا أنه الشكل الأول يجب أن تكون فيه الصغرى موجبة والكبرى كلية، وفي الشكل الثاني مثلا أنه إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين، أو أنه اختلاف في الكيف وكلية الكبرى. فإذن هذا نظير ذاك، القواعد العامة، بمعنى هذه قواعد عامة ينبغي أن تتوفر في جميع البحوث العلمية، وهناك قواعد خاصة تختص بها، لكل علم له خصوصية، فلا بد أن تكون له خصوصية في منهجية البحث. طبعا علم مناهج البحث الآن علم واسع وكبير، وأصبح علما قائما برأسه، يدرس هذا العلم، وطلبة الدراسات يأخذون فيه دروسا قبل كتابة رسالة الماجستير أو رسالة الدكتوراه. لماذا جميع البحوث كلها نفس المنهج؟ لا، البحوث ليس جميعها نفس المنهج، ولكن البحوث تشترك في بعض السمات، تشترك البحوث في بعض السمات، وتختلف في سمات أخرى. يعني الآن مثلا جميع البحوث نجد أنها مقسمة مبوبة إلى أبواب، هاي جهة اشتراك بين جميع البحوث، راح يتكلم المصنف هو عن المناهج العامة، وراح تلاحظون أنه هذه الصفات يجب أن تتوفر في جميع البحوث. نحن لا نقول أنه من يبحث في الكيمياء كمن يبحث في النحو، لا، ولكن نقول أن هناك سمات عامة مشتركة بين جميع البحوث، هذه السمات العامة المشتركة بين جميع البحوث عبر عنها بالمناهج العامة، وهناك سمات تختص بها كل بحث عن باقي البحوث، هاي عبر عنها بالمناهج الفنية. فإذا كل بحث فيه منهج عام وفيه سمة فنية خاصة، ما عندنا احنا انه كل البحوث تبحث في بمنهج واحد، راح يتضح ان شاء الله. لاحظ، قال المناهج العامة، الله يحفظك، تعريفها: المناهج العامة او المناهج المنطقية هي الطريقة العامة للبحث العلمي التي تشمل كل علم، إذن الجهة المشتركة بين جميع العلوم. شمولها: تشمل هذه المناهج جميع العلوم بأسرها، وذلك لأنها تضع بين يدي العلماء والباحثين القواعد العامة لوضع العلم في هيكله العام وتنظيم عناصر بحثه تنظيما يربط بعضها ببعض وتأليف أجزائه تأليفا متناسقا حتى تأتي متكاملة. تلاحظون أنه الكلام وين؟ الكلام في الإطار العام، في الهيكل العام للبحث، ومطابقة للقوانين التفكير الصحيح التي تبعد البحث عن العقم وتبعد الفكر عن الوقوع في الخطأ. وقد رأينا فيما درسناه من موضوعات التعريف والاستدلال وما إليهما من التقسيم والتصنيف والتحليل والتركيب. فإذا هذه الآن كل هذه الأمور، التقسيم نجد أنه يستعمل في جميع الأبحاث، سواء كانت البحوث الإنسانية أو البحوث التطبيقية الصرفة، القسمة تستعمل أو لا؟ بلي، تستعمل في جميع الأبحاث. وكذلك أنه عملية التحليل والتركيب، أيضا هذه العملية تستعمل في جميع أنواع البحوث، لا ولا تختص ببحث دون بحث آخر. عملية التعريف أيضا، وهذه القوانين التي أعدها المنطق للتعريف، فنجد أنه جميع العلوم تمارس عملية التعريف، ولا بد أن تكون هذه العملية وفق القواعد المنطقية. إذن سنلاحظ كما يأتي تفصيله أنه الأبحاث العلمية تشترك في هيكلها العام بمميزات، هذه المميزات يبحثها علم المنطق. فقال: وكيف أن جميع العلوم تشترك في استخدام هذه القوانين في وضع القواعد العامة وفي استنتاج المعارف العلمية على ضوئها. شنو هاي القواعد العامة؟ قواعد العامة اللي عبر عنها بمناهج العامة للبحث العلمي، ما هي هذه القواعد التي تشترك فيها جميع البحوث؟ لاحظوا، قال: وأهم القواعد العامة لمناهج البحث عامة التي وضعها علماء المنطق هي: أولا، يجب الشك في كل قضية حتى يثبت صدقها. شنو؟ فلا يمكن للباحث أن يتلقى كل ما يطرح إليه بالقبول. هل هذه سمة البحث العلمي؟ هل يمكن للباحث أن يقبل كل ما يعرض عليه؟ هل يقبل كل ما يجده في المصادر؟ لا، الباحث لابد أن يشك، مو بمعنى أنه يتبع منهج الشك، هذا اللي مذكور في الفلسفة في قبال منهج اليقين، لا، بمعنى أنه لا يسلم. فمن صفات الباحث، صفات الباحث أنه لا يسلم بسهولة، وإنما لابد عليه أن ينقب ويدقق.
بل
فإذن لابد للباحثي أن لا يتلقى كل ما يطرح إليه بالقبول دون إقامة الدليل. فالشك في الأشياء جزء مهم من شخصية الباحث. فالباحث لابد أنه حتى القراءة، قراءة الباحث شو نقول عليها؟ نقول قراءة نقدية. أكو فرق بين قراءة التلقي وبين القراءة النقدية. فالقراءة قراءة التلقي هي مو قراءة باحث، مو شخصية باحث. فالباحث لابد أن يتميز بالشخصية النقدية وقراءته تكون قراءة نقدية، ولابد أن يكون ذو شخصية تحليلية لا يسلم بسهولة. فقال: فإن كانت من القضايا البديهية لابد من التأكد من بداهتها. بل راح يجينا إن شاء الله بمنهج البحوث التاريخي، إن شاء الله في منهج البحث التاريخي راح يجي. بل فالآن المصنف يقول: إذا كانت القضية بديهية فلا بد من التأكد من بداهة هذه القضية. شلون يعني؟ الآن القضايا البديهية كما يذكرها علم المنطق ستة: الأوليات والمشاهدات والمتواترات والوجدانيات والفطريات والحدسيات. هذه ست قضايا يعبر عنها بالقضايا البديهية. فقال المصنف: لابد في القضايا البديهية أن يتأكد الباحث من بداهتها. فالآن لو أن الباحث واجهته قضية يدعي المصدر أنها متواترة والمتواترات من البديهيات، فلا بد للباحث أن يتأكد أنه فعلا هذه القضية متواترة أو أنها ليست بمتواترة، أنها دون ذلك مستفيضة، أو أنه هذا المؤلف دلس في كلامه لم يذكر الحقيقة. إذن لابد من أن يتأكد من أن هذه القضية متواترة فعلا. وهكذا في القضايا التجربية، وهكذا في غيرها. وإن كانت من غير البديهية، باعتبار أنه القضايا مثل ما مر علينا في بداية المنطق أنه التصديق تارة يكون بديهي وتارة يكون نظري. فإذا كانت القضية نظرية فلا بد أن لا يسلم بهذه القضية إلا أن يقيم عليها الدليل، والدليل لابد أن يكون دليلا ناهضا. فإذن وإن كانت من غير البديهية لابد من الرجوع إلى الدليل الناهض بإثبات صدقها. فرصانة البحث العلمي تكمن في هذه الأشياء. فالباحث الدقيق في عمله الذي يدقق في كل شاردة وواردة يكون بحثه ذو قيمة علمية كبيرة. أما الباحث المتلقي يعني هذا ما يستحق أنه يطلق عليه باحث، هذا صورة باحث عنده، وإنما حقيقة البحث ما عنده، شخصية الباحث ما عنده. فكلما كان البحث دقيقا كلما ارتفعت قيمته العلمية. ولهذا تسقط كثير من البحوث حظها يكون أن تكون في الرفوف يعلوها الغبار، وما أكثر تلك البحوث التي حقها أن تذهب إلى سلة المهملات ولا تستحق أن يطلق عليها بحثا علميا. القاعدة الثانية من القواعد العامة قال: يجب استخدام طريقة التحليل هنا قصد بالتحليل هو تجزئة الموضوع، باعتبار أنه الموضوع الكبير لا يمكن أن يبحث دفعة واحدة، فلا بد أن يجزأ هذا الموضوع حتى يمكن أن يدرس دراسة صحيحة ومتأنية. فالآن مثلا علماء النحو عندما يأتون ويريدون أن يدرسوا اللغة العربية ماذا يفعلون؟ بد أن يقسمون اللغة العربية إلى، يعني كلمات اللغة العربية قسموها إلى أقسامها الثلاث المعروفة: الاسم والفعل والحرف. ثم يعمدون إلى الاسم ويقسمونه إلى مبني وإلى معرب، ويقسمون الفعل إلى أقسامه الثلاثة المعروفة، وهكذا يقسمون الحروف إلى حروف مباني وحروف معاني. فتجزئة الموضوع بهذه الطريقة تسهل عليهم دراسة الموضوع دراسة دقيقة، وإلا لا يمكن دراسة اللغة العربية دفعة واحدة. وهكذا نجد أنه في جميع العلوم تجزئ العلوم وتقسم وتبوب حتى يمكن دراستها دراسة واحدة ومتأنية. والحال أنه الآن اللي لاحظ هذه أهمية هذا التبويب والتقسيم، شوف الكتب القديمة، شوف الكتب القديمة والكتب الحديثة. الكتب القديمة تجد أن المصنف يسرد لا يقطع، حتى أنه كلامه لا يقطعه، يعني مو كل الكتب القديمة، بعضها طبعا. فتجد أن المصنف يبدأ بالسرد، السرد يكتب 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 من بداية الكتاب إلى نهايته حتى يصعب إيجاد فهرست لهذا الكتاب، صعوبة. بينما الكتب الحديثة تجد أنها مقسمة إلى أبواب، والأبواب مقسمة إلى فصول، والفصول مقسمة إلى مباحث، والمباحث مقسمة إلى فقرات، وهكذا. هذا التبويب وهذا التجزئة وهذا التقسيم هذا يسهل على الباحث دراسة الجزئيات بدقة، وكذلك يسهل على المتلقي الاطلاع على هذه المادة العلمية بسهولة ويسر. إذن هذه هي القاعدة الثانية من القواعد العامة لمناهج البحث العلمي. القاعدة الثالثة، قال يجب أن تكون خطوات البحث منظمة ومترابطة. يبدأ الباحث بالجزء الأصغر فالأكبر منه، وهكذا حتى ينتهي إلى المركب. فالباحث لابد، لكل باحث لابد قبل أن يشرع في بحثه لابد له من خطة للبحث. الآن من مارسوا البحوث الأكاديمية يجدون أن الجامعة أو الكلية تطالب طالب الدراسات اللي يريد أنه يكتب رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه، يطالبوه في بقضية وهي خطة بحث، خطة بحث. وعلى أساس هذه الخطة وباعتبارات أخرى أيضا يقبل البحث أو يرفض. فنجد أنه الطالب يبذل جهدا كبيرا في قضية خطة البحث. فخطة البحث تمثل خريطة، خريطة ترسم بشكل أولي للباحث حتى يسير بعد ذلك على هذه الخطوات، سواء من جمع المادة العلمية ومن دراسة تلك المادة العلمية وكتابة مسودة البحث فكتابة المبيضة إلى آخره من مراحل كتابة البحث العلمي. فالباحث يكتب في خطة البحث هذه يكتبها قبل شروعه في البحث، يذكر فيها الهدف من كتابة هذا البحث والغاية. راح يجينا راح يقول انه المصنف رحمه الله يقول انه لابد انه تكون الغاية واضحة عند الباحث حتى لا يذهب بالبحوث الاستطرادية الجانبية ولا يبتعد عن صلب البحث. فلابد ان يكون الهدف والغاية واضحان لدى الباحث من البحث الذي يريد الكتابة فيه والوصول بواسطته إلى الهدف المعين. وكذلك يكتب الباحث في خطة البحث الجدوى من هذه الدراسة والدراسات التي المشابهة لدراسته، وما هو الجديد الذي يريد أن يطرحه في هذه الدراسة، وما هو المخطط البحث المخطط الأولي. طبعا هذا المخطط يكون قابل للتعديل بعد ذلك، ولكن لابد من وجود مخطط أولي. تقسيم البحث على الفصول والأبواب لابد أن يكون له تصور أولي عن البحث قبل الدخول فيه. هذا التصور الأولي عن البحث هذا مفيد جدا، مهم جدا، منذ خطوات البحث الأولى، منذ عملية جمع المادة العلمية تكون هذا المخطط مهم ونافع جدا للباحث. القاعدة الرابعة قال يجب أن تكون الدراسة مستوعبة لكل أطراف الموضوع والأمثلة مستوفية لكل شؤونه. فالآن عندما يبحث في موضوع ما ولا بد أن يستوفي هذا الموضوع في بحثه ولا يترك جانبا منه مهملا. طبعا عندما نقول أنه يبحث يستوفي الموضوع يعني يستوفي غرضه من الموضوع، يعني قلنا أنه لابد أول مرة يحدد الهدف مالته، يحدد الهدف ويستوفي. فمثلا عندما قلنا أنه مثلا الباحث يتناول مثلا ظاهرة التفوق في بيئة معينة، فلابد أن يبحث هذه الظاهرة من جميع الجوانب، من الجوانب الاجتماعية، من الجوانب الاقتصادية، جوانب السياسية، جوانب الجغرافية إلى آخره. هذا اللي قصد المصنف، وإلا مو قصد أنه يبحث في كل شيء، لا، يبحث في كل شيء ما ممكن هذا، وإنما الهدف الذي أراد الوصول إليه لابد أن يبحث من جميع جوانبه. وكلما بحث الموضوع من جميع جوانبه كلما كان أكثر استيفاء وأكثر فائدة علمية. الآن نظير فرد شيء، مثلا التحقيق هذا أمر يلحق بالبحث العلمي، وإلا التحقيق شيء، تحقيق النصوص. الآن عندما يأتي شخص ويحقق نصا معينا، فد مخطوطة قديمة ويريد أن يحقق هذه المخطوطة، فيجمع مخطوطات، كم نسخة عندك من المخطوطات؟ فجمع مثلا ثلاث أربع نسخ من المخطوطات وبدأ حقق هذا الكتاب وطبعه. ورا فترة معينة يجي محقق آخر يطلع على 5 مخطوطات 6 مخطوطات ويعيد التحقيق. الثاني سوف يلغي عمل الأول. ليش؟ لأنه خصوصا إذا كانت المخطوطات قريبة على عهد المؤلف، أكثر قربا إلى عهد المؤلف، فهذه من الأمور الراجحة. فإذا لابد أن يستوفي جميع نواحي البحث. طبعا قلنا أنه التحقيق شيء والبحث شيء آخر، ولكن كمثال على الاستيفاء، فأنت تريد أن تحقق مخطوطة معينة، حاول أن تبذل كل جهدك بأن تجمع أكبر عدد من نسخ هذه المخطوطة حتى ترتقي الناحية العلمية والرصانة العلمية لتحقيقك. النقطة الخامسة أو القاعدة الخامسة، قال يجب أن تكون غاية البحث واضحة. قلنا أنه لابد أنه الباحث يعلم عندما يلج البحث، عندما يلج البحث لابد أن يكون له علم مسبق أنه هدفه واضح، هدفه واضح أمامه إلى أين يريد أن يصل، حتى لا يذهب في أبحاث استطرادية جانبية. وإلا كثير، احنا شفنا حالات أنه كثير من البحوث تذهب في غير الغاية التي رسمت إليها. يعني أحد طلبة الدكتوراه كتب بحث، كتب البحث بحدود 400 صفحة، بعدين لجنة المناقشة حذفت من عنده 200 صفحة، 200 صفحة حذفت من عنده. ليش؟ لأنه أغلبهم بحوث استطرادية وبعيدة، أمور حقها الهامش كتبها في المتن إلى آخره، من عدم وضوح الهدف والغاية يؤدي إلى أخطاء كبيرة بالبحث. بل تفضل. لا، شوف السؤال يقول يعني البحث يجد نتيجة أو يوجد نتيجة من لا شيء تقريبا، يعني